بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله اتخذ من القرآن العظيم سبيلا إلى ربه ومنهجا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، اللهم اعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة من حلقات شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام كلام الله عز وجل، القرآن العظيم والذي هو متن رسالة الإسلام، أرسل به خير الأنبياء وخاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم للبشرية جمعاء. وبينا أن الحكمة من تنزلات القرآن التدبر. قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وعلمنا أن المرض الذي نعيشه هو النظر دون الإبصار لآيات الله عز وجل، إلا من رحم ربي وعصم. وبينا أن آيات القرآن بصائر، وأنها مبصرة أي كاشفة للحقائق، مفرقة بين الحق والباطل، موضحة للمعروف من المنكر والخير من الشر والصواب من الخطأ. وعلى هذا، من لم يبصر هذه الآيات فلا يلقي باللوم إلا على نفسه. لذلك في آية جليلة عظيمة يقول الله عز وجل مبينا أشد ما تكون النظارة، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. سورة الأنعام الآية الرابعة بعد المئة الأولى. هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام من أمهات الكتاب، من أمهات الكتاب، فتعالوا لنستمع إليها مرة ثانية. قال عز من قائل: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. يقول العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق. فآيات القرآن مبينة للحق، ولذلك جميع أنواع الهداية منوطة بهذا الكتاب. ففي صدر سورة البقرة قال عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى فين الهداية؟ في القرآن. لفظة هدى جاءت نكرة تفيد العموم والشمول، أي تفيد جميع أنواع الهدايات سواء كانت في دنيا أو في دين. فالرشاد والتوفيق والسداد في تدبر آيات القرآن والعمل بما فيها. وكانت هذه الآية في صدر سورة البقرة إجابة على مسألة يسألها المسلم والمسلمة لربه عز وجل في صلاته في كل ركعة من ركعات الفريضة أو النافلة. فنحن في كل ركعة في الصلاة نقرأ فاتحة الكتاب، وفيها نسأل ربنا مسألة في خاتمتها بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم. فهذه مسألة جاءت الإجابة عليها مباشرة في السورة التالية لسورة الفاتحة، فقال عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أي من سألتموني الهداية إلى الصراط المستقيم أجيبكم أن هدايتكم في هذا الكتاب العظيم القرآن. وكأن القرآن الكريم بصوره المتعددة التي بلغت 14 سورة ومئة ما هي إلا سؤال وإجابة. السؤال على مائدة الفاتحة والإجابة على مائدة البقرة. يبقى السؤال: اهدنا الصراط المستقيم، والإجابة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آدي ملخص المنهج في سؤال وجواب. يبقى المقصد الهداية إلى الطريق المستقيم إلى الإسلام الذي لا اعوجاج فيه، وطريق الهداية في القرآن الكريم اللي يبعد عن القرآن وعن آياته المبصرة وعن البصائر التي فيه لا ولن يصل أبدا. لذا يقول العلامة السعدي: لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد، نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب جل جلاله الذي رب خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة، التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد، لا تنفعه طاعة طائع ولن تضره معصية عاص، لأنه الغني سبحانه جل جلاله. فمن أبصر أي بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بها أو بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن بصر فلم يتبصر، أي ذكر فلم يتذكر، جاءته العبر والآيات فلم يعتبر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد، بين له الحق فمن قاد، فمن قاد له ولا تواضع، فإنما عماه مضرته عليه، مضرته عليه هو لا يجني الثمرة، ثمرة العناد وثمرة عدم الإبصار، يهلك في دين ودنيا معاه، يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله رب العالمين. وهذا هو العدل يا إخوة، فمن صفات الله العدل، من عدله أنه جعل لنا منحا ربانية وعطايا إلهية، فخلقنا على فطرة سليمة نقية، ومنحنا عقولا متدبرة، وأنزل لنا الكتب، وأرسل لنا الرسل، وأيد الرسل بالآيات والمعجزات الدالة على صدقهم. ومن بعد الرسل حمل أهل العلم الرسالة فأمروا بمعروف ونهوا عن منكر وصبروا على الأذى، إضافة لهذا كله من العطايا والمنح بث في الكون من الآيات والدلائل الواضحات والبراهين الساطعات من المخلوقات على وحدانية الخالق جل جلاله، سماوات رفعها بلا عمد، وأراضين مهدها لنا وسهلها وجعل فيها الكنوز والخيرات، أنزل الغيث من السماء فأحيا به الأرض وأخرجت كنوزها من نباتات وخضروات وفواكه، جعل فيها الأنهار العذبة حتى نسقي زرعنا وماشيتنا ونشرب، جعل الجبال أوتاد تحمي الأرض من الاضطراب. فمخلوقاته جل جلاله دل على وحدانيته، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بل ومن العطايا أنه جعل لنا واعظ خير في نفوسنا يدعونا للتصديق بالحق والعمل بالخير، وهذا الواعظ سبيل تقويته في الاستقامة على أمر الله وتزكية النفس، فكلما استقام المرء على أمر الله كلما قوي أمر هذا الواعظ الذي يدعوك للتصديق بالحق، يدعوك للعمل بالخير. فهذه منح ربانية وعطايا إلهية دل على عدله جل جلاله، خلقنا وما تركنا سودا ولا هملا، بل وفتح لنا باب التوبة عند تقصيرنا وعند بعدنا وعند وقوعنا في الإثم والذنوب، إذا عدنا إليه تائبين نادمين قبلنا عفى عنا وغفر لنا. سبحانه من إله عظيم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وجعل لنا اختيارا. هذا الاختيار له ضريبة عظيمة، فالجزاء من جنس العمل. من اختار طريق الحق نجا، ومن اختار طريق الضلال هلك. فلا يلومن إلا نفسه: يا عبادي إنما هي أعمالكم وكتبكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعطانا آلات الإدراك من سمع وإبصار وفؤاد يعقل، سبحان الملك. وبعد كده يظهر من يقول: ظلمنا، كيف يمرضنا، كيف يتعبنا، كيف يدخلنا النار. سبحان الملك، ما أراد لك أن تدخل النار، شرعا أراد لك النجاة، أراد لك الهداية. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: والله يريد أن يتوب عليكم. حضرتك اللي بعت، حضرتك اللي خلفت، حضرتك اللي جادلت وبعدت عن دين الله، فلا تلومن إلا نفسك. فالله عدل سبحانه جل جلاله. فالذي استقام له البشريات، له الفلاح في الدنيا والآخرة، والذي ابتعد وعوج عن الطريق لا شك له الندامة والحسرة. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة من أهل النار، فيغمس غمسة في جهنم، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، وما مر بي نعيم قط، غمسة واحدة في النار. قال هذا النبي لماذا؟ حتى يحذرنا من البعد عن الله، ليقيم علينا حجة ويبين محجة. طب اللي سمع الكلام ده وخالف، بنقول لك أدي عاقبة اللي بيخالف، اللي يخالف المنهج وينشغل بالدنيا ونعيم الدنيا وطرف الدنيا، ويترك العبادات والطاعات والفرائض ويبتعد عن الطريق، أدي جزاؤه مجرد غمسة فقط، هتنسيه نعيم الدنيا وطرف الدنيا، هتنسيه الشهوات والملذات، يغمس غمسة في جهنم. ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، يعني أشد أهل الدنيا بؤسا وفقرا وضيقا وهما، يوم القيامة من أهل الجنة، أي ممن أبصروا الآيات وتبصروا بها واستقاموا على أمر الله في الدنيا، وتعبوا قوي، عقبات وابتلاءات ومرض وضيق في الرزق، مع صبر جميل، مع ابتلاء من أعداء الإنس وأعداء الجن، سبحان الله، صبروا على دين الله وعلى طاعة الله، فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر. ثم يقال: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، ولا مر بي شر قط. الله أكبر. يبقى نتعب ولا في الدنيا؟ نتعب، نصبر على اللأواء وعلى العقبات، ونرضى بقضاء الله وقدر الله. إن أعطانا شكرنا، وإن منعنا صبرنا، وإن أذنبنا تبنا واستغفرنا. هذه علامات سعادة العبد، وهذا هو الإبصار للآيات، وهذا هو الإبصار للآيات. قال: وما أنا، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بحفيظ، أي أحفظ أعمالكم وأرقبها على الدوام، إنما علي البلاغ المبين، وقد أديته ودي وظيفة العلماء من بعد الأنبياء، والدعاء من بعد الأنبياء، وطلاب العلم البلاغ. ليست وظيفتنا أن نقنع الناس ونحملهم قصرا أبدا، وظيفتنا أن نبلغ عن ربنا وأن نبلغ عن نبينا، نقيم الحجة ونوضح المحجة، فمن استقام فلنفسه ومن انحرف فعليها. هذا هو المنهج وهذه هي السنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بمفهوم المخالفة، جزاء الإساءة الإساءة. قال: إنما علي البلاغ المبين وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. إذن علينا أن نتدبر، إذن علينا أن نبصر، فالإبصار نتيجة طبيعية للتدبر. ولذا جاءت آيات القرآن صارمة في وجوب التدبر، من ذلك قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، سورة صاد 29. قوله تعالى في سورة محمد الآية 24: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا رب سلم، يا رب سلم. الذي لا يتدبر القرآن كأن القلب مغلق بقفل، لا يفهم ولا يعي. ومفهوم التدبر، ومفهوم التدبر في اللغة: تدبر الشيء يتدبره، أي نظر إلى أواخره وعواقبه ومآلاته، كيف هو إذا صار إليها وكيف يكون. فهذا مفهوم التدبر لغة. فتدبر القرآن وآيات القرآن هو النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع، وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله فتنظر، إن كانت متعلقة بالنفس تنظر إلى موقعها من نفسك أنت وآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها، وما آثار ذلك كل على نفسك، وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة. تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئها. شوف نفسك في ضوء الآية دي، هل أنت من أهلها أم لا؟ اقرأ مثلا قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قف مع الآية، هل قلت ربي الله؟ هذا هو السؤال. خالقي، رازقي، مالك أمري، المتصرف في شأني هو الله، إذن هو المعبود بحق. هل عشتها وهل تدبرتها؟ ثم استقام، أي جاهد نفسه في فترات عمره على المنهج هذا والاستقامة عليه، لأن الاستقامة هي اتباع طريق الهدى، والهدى في القرآن وفي سنة النبي العدناني عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعش الآية، هل أنت من هؤلاء؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وانظر إلى الثمرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب بالاحتضار والموت في أولاد وفي عائلة وفي كذا وفي أموال هتترك، وكأن المحتضر الذي استقام على أمر الله وعلى توحيد الله الخالص يسأل ملائكة الرحمن الذين جاءوا لقبض روحه: كيف حال أهلي من بعدي وأولادي ومالي؟ تكون الإجابة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نعاونكم ونحفظ أهلكم من بعدكم، وكان أبوهما صالحا فما تقلقش.
يا من قلت ربي الله واستقمت على أمر الله لا تقلق على من خلفك من أولاد من زوجة من مال سيحفظ لك بأمر الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده كمان هنثبتك في القبر عند السؤال عندما يسألك الملكان من ربك وما دينك ومن نبيك. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. إذن تتدبر الآية وتفهمها هل أنا منهم ولا لا. لذلك كان الفاروق عمر له منهج عجيب في حفظ القرآن. قيل أنه أخذ سورة البقرة في 10 سنين. يا ده عندنا الطفل ممكن يأخذ سورة البقرة في شهرين ولا إيه. أذكر أنني عندما كنت أحفظ القرآن في صغري أخذت البقرة وآل عمران في شهر. البقرة كاملة وآل عمران في شهر. عمر أخذ البقرة وحدها في كام؟ في 10 سنين. ليه؟ عمر يعلمنا المنهج في تلقي القرآن أن القرآن يؤخذ بالتلقي مش مجرد حفظ حروف فقط. لا، إيه منهج عمر؟ كان يحفظ الآية من القرآن ثم يتدبر معناها ويعمل بما فيها ثم يطبق الآية على أهله من زوجة وولد ثم يدعو الغير إليها ثم ينتقل إلى الآية التي بعدها. يعني كان عايش القرآن منهج حياة. إذن ياخدها في 10 سنين بس معاه سورة البقرة. في ناس القرآن كاملا في صدورهم وليس معهم منه شيء، ليس معهم منه شيء، لأن العلة مش حفظ الحروف، العلة فهم الحروف وإقامة الحدود والعمل بالقرآن كما ذكرنا في أكثر من لقاء. يبقى العلة التدبر والعمل. فعمر أخذ سورة البقرة في 10 سنين. فاحنا عايزين نعلم ولادنا المنهج ده، يأخذون العلم والعمل معا، مش العلم فقط. ما الحروف دي علم، طب فين العمل بالحروف؟ يبقى لازم يتعلم الولد العلم والعمل معا، علم وعمل بالقرآن. ما يبقاش مجرد نسخة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية بختمه للقرآن، وتجد الولد خاتم لكن ما بيصليش، خاتم وعقل والديه، خاتم ويسيء الأدب مع معلمه. فين القرآن؟ فين هو القرآن؟ فين أثر القرآن في حياتك؟ ما في. فده مفهوم التدبر، أنك تعيش الآية، تطبق الآية بعد فهمها، تعمل بها وتدعو الناس إلى العمل بها وهكذا. وإما إن كانت تتعلق بالمجتمع فتنظر في سنن الله فيه كيف وقعت وكيف تراها اليوم تقع وكيف ترى سيرورة المجتمع وسيرورته في ضوئها عند المخالفة وعند الموافقة، ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير. شوف الآيات المجتمعية بقى، شوف الأمم التي كذبت الرسل، وانظر إلى سنة الله فيهم كيف أهلكهم وابتلاهم بالأسقام والأوجع والعلل والآفات، وشوف الأمم التي استجابت وأمانت ونصرت كيف مكن الله له ونصره وأعزها. وقز على المجتمع اللي انت عايش فيه، شوف مجتمعاتنا حالها ايه اليوم، انظر الى البلايا اللي بتعيشها الأمة والضيق والقرب والهموم. ليه؟ السبب البعد عن المنهج. طيب نطبق بقى المنهج. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طب نرجع لله بقى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بذنوبنا ومعاصينا وبعدنا عن ربنا وهدي نبينا. ظهر الفساد في البر والبحر. طب العاقبة إيه؟ قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لله الحمد والمنة أنه قال بعض ولم يقل كل، وإلا لهلكنا. فالأمة في دلوقتي بعض الذنوب، بعضها بس، يعني الأوبئة المنتشرة دي. كورونا بقاله كم سنة الآن؟ سنتين وشوية، هو هيدخل في الثالثة هو. ومن منح كورونا كم سنة؟ سنتين. طيب سنتين من منح كورونا، إنه أثبت للبشرية إن المال لا قيمة له، وإن أعظم الرزق الصحة والعافية. دول فرطت في اقتصادها وقافلت كل شيء عشان الصحة. أيوة، عشان نعرف الصحة قيمتها إيه فنحافظ عليه. رزق عظيم قوي إن ربنا يمتعك بالصحة ويمتعك بالعافية. الأموال لا قيمة لها، لا تظهر إلا عند الحاجة. هي القضية إيه؟ هي معدة قد كده يكفيها إيه؟ خبزة من شعير. جرب كده وكلك خبزة وتشبع، وبعد كده يحط قدامك خروف مشوي ولا تنظر إليه، ما في مكان، خلاص ما ينفع. فاللي كان خروف زي اللي كان خبزة من شعير، هي المعدة كده، لكنها الشهوات. فالرضا الرضا الرضا، إن أعطاك اشكر وإن منعك اصبر. ومدام معطيك الصحة هذه يعني نعمة عظيمة أوي، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما قال النبي. تصحى من النوم وانت آمن مش خائف، لا في حد بيقتلك ولا في حد بيتابعك، آمن. الخائفون ربنا يأمنهم يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين، ويأمننا. فلما تصبح وانت في أمن بين العائلة، ما السر يعني العائلة، إذا كان عندك زوجة أولاد، معافا في بدنه عنده صحة، عنده قوت يومه، قوت. اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا. عارف قوت يعني إيه؟ يعني وجبة بوجبة، ما فيش ادخار، مش شايلين مثلا خزين شهرين ثلاثة من الطعام ونقول لك برضو ما فيش. وجبة بوجبة، يوم بيوم. والقوت معناه إنك تجلس على الطعام وتقوم وإنت محتاج للطعام، لأن الطعام غير كافي، ما يكفيش لإشباعك. عنده قوت يومي، نحن مش عندنا قوت وبس. ربنا يعافينا والله، ربنا يعيننا على الشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك يا رب ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك فاعف عنا واغفر لنا تقصيرنا، آمين. إذن المجتمعات اللي بعدت عن المنهج بتعاقب بالعقوبات والابتلاءات ليذيقهم بعض الذي عاملوا، يبقى دي من أعمالنا. طيب ليه يذيقنا الله بعض أعمالنا؟ لعلهم يرجعوا، عشان نرجع بقى ونتوب. إله يتودد إلينا ويربينا إن بعدنا بالضبط كده. ولله المثل الأعلى، لما يكون عندك ولد بتربيه، ابنك لما بيطيعك ويسمع كلامك بتوفر له ما يحتاج وتعطيه ما يطلب وتبقى سعيد به. لما بيبعد شوية وينحرف ويعصى بتأدبه. ليه بتأدبه؟ عشان ترجعه، ما ده حب. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه. يبقى أنا عندما أقسو على ولدي أحيانا لانحرافه أريد له الخير وأرجوه. ولله المثل الأعلى، شوف ربنا بيربينا إزاي، يربينا بالنعم طارة وبالمنع طارة. ليه؟ عشان نرجع، عشان نتوب، عشان نستغفر. يحب لنا الخير سبحانه. والله يريد أن يتوب عليكم. آه لو علم المعاندون صفات الرب الكريم جل جلاله لسجدت قلوبهم قبل جباههم، لأن للقلوب سجدة، القلب إن سجد لله سجدة ما قام منها إلا في الجنة. نسأل الله تعالى أن يهب قلوبنا سجدة له. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين، اللهم أمين. يبقى لازم تعيش آيات القرآن، ولازم تتفكر في المآلات. لما حضرتك هتحسن التدبر للقرآن هيقودك لباب آخر، هو باب التفكر في الآيات الكونية. بقى إن أنا عندي الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية القرآن والسنة، منهج ربنا فيها التدبر، وفي عندنا آيات كونية المخلوقات في الكون حوالي مننا، المنهج التفكر. قال تعالى على مائدة آل عمران بدءا من الآية 190: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آيات كثيرة ما نقرأها. انظر إلى لهيب الدعوات المحرقة بالمغفرة وتكفير السيئات والتوفي مع الصالحين والأبرار. سؤال الرب النجاة يوم القيامة ودخول الجنان، الله أكبر. فعندي عبادة اسمها التفكر لآيات الكون، بقى لازم تتفكر حتى تزداد إيمانا ويقينا. فكل هذه الأدعية العابدة الحارة الخاشعة الباكية إنما هي نابعة عن الإحساس الحاصل للعبد بعيد التفكر في خلق الله الذي أثمر الشعور بعظمة الله الواحد القهار. لما تفكروا في صنع الله خشعت قلوبهم ولهجت ألسنتهم بالدعوات الحارة الخاشعة، لأنهم عرفوا عظمة الرب جل جلاله والرهبة من جلال ملكه وعظمة سلطانه، فيسرع العبد هاربا إلى مساكن رحمته وجمال غفرانه جل جلاله. فبالتدبر لآيات الله الشرعية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والتفكر لآيات الله الكونية المتمثلة في مخلوقات الله تعالى، يصل العبد إلى الإبصار. يبقى أنا عشان أحقق الإبصار لابد لي من تدبر للقرآن والسنة، لابد لي من تفكر في مخلوقات الله تعالى عشان أوصل للإبصار الذي يكشف لك حقائق الأمور ويجليها لك. وهكذا وجب أن نقرأ القرآن آية آية، نقرأ ونتدبر ثم نبصر عسى أن نرى ما لم نرى وندرك من حقائقه ما لم ندرك من قبل، فنكون له متدبرين. حقا إن التدبر يثمر تعظيم الله عز وجل وتعظيم شعائره. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لما القلوب تفقد التقوى تغيب عن هذه القلوب تعظيم الشعائر، ما يعظموش شعائر ربنا. ليه؟ خلت القلوب من التقوى والعياذ بالله. فتجد كثيرين ممن فقدوا تقوى القلوب يتخذون من شعائر الله مدارا للسخرية والاستهزاء، بل وللتقليل من الشأن وللنكت والدعابة والضحك، كحال الأضحية مثلا. في كل عيد يصورون صور الكباش الخروف يعني، ويكتبون نكتة: الخيف بيفر من الذبح، ويضحكون الناس: يا ولدي هذه شعيرة من شعائر الله. الأضحية شعيرة. والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فيتخذون من شعائر الله ما مادة للسخرية. إيه السبب؟ غابت التقوى عن قلوبهم هداهم الله. طبعا معلوم أن السخرية من آيات الله ورسل الله كفر وردة والعياذ بالله رب العالمين. نختم هذا اللقاء بتبصرة ذكرها الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله في كتابه الموسوم ببلاغ الرسالة القرآنية، عشان نعرف يعني تدبر للقرآن. بيضرب مثالا واقعيا من واقع الحياة، يقول خرج يوما أحد التجار الأغنياء ممن يحسبون من أهل الدين والصلاح، يعني محسوب أنه رجل صالح، يقصد عالم المدينة، راح للعالم في المدينة اللي هو فيه، في ضائقة نزلت به، عنده مشكلة مالية يريد من خلالها التوسل إلى الاقتراض الربوي من الأبناك. راح يستفتي عالم هل يجوز له أنه يقترض بالربا من البنك، لأن عنده ضائقة مادية في شغله في تجارته وأمواله بناء على ما ظهر له فيها من الضرورة مما لم يره العالم له. العالم قال له لا ما عندكش حالة ضرورة، لا يجوز لك الاقتراض الربوي على ما يعرفه منه ومن حاله، إذ كان يمكنه بيع شيء من ممتلكاته. رجل أعمال كبير، عنده أراضي وضيعات وفلل وقصور وعنده سيارات وعنده وعنده، التجارة كسدت شوية، بيع يا سيدي قصر من قصورك ولا فيلا من الفلل، بيع قطعة أرض، لكن اوعى تقترض بالربا. المهم العالم قال له لا ما لك رخصة انك تقترض بالربا، وعنده ما يزيد على حاجته الحقيقية. لكن العالم لاحظ من خلال إلحاحه وإعادة عرض مشكلته أن عينيه تتشوقان إلى الحصول على رخصة، عمال يجادل ويراجل، هم عايز برضو ياخد ايه قرض ربوي. ثم حدث ان جاء الى العالم نفسه بعد ذلك رجل فقير يشتغل اجيرا، يعني مش موظف عنده راتب ابدا، ده بيشتغل يوم بيوم اجير مقابل ما لا يسد حاجاته، يعني اليوم اليومية بتاعته يدوب ممكن تمشي الامور لكن لا تسد الحاجة. فشكى فوق ذلك ضائقة شديدة ألمت به فأنزلت به وبأهله ضررا في الأموال والأبدان. ربما عنده دين شديد ألحق الضرر ومشاكل كبيرة. فكان نظر العالم على ما يعرفه منه ومن حاله بعد استنفاد كل أبواب الحلال أن رأى له رخصة المضطر حقيقة بجواز ارتكاب أخف الضررين اتقاء لأشدهم. قال له روح اقترض بالربا، انت مضطر، مدام تركت كل أبواب الحلال أغلقت وما عندك شيء خالص وهتهلك انت وأهل بيتك، روح اقترض، وذلك بالاقتراض الربوي في حدوده المقدرة بقدره، من بعد ما انسدت السبل كلها في وجهه. ثم غاب عنه أياما حتى ظن أنه قد أتم أمره، ثم لقيه بعد ذلك فوجده ما يزال يعاني من مشكلته تلك. يعني بعد فترة كده العالم التقى بهذا الفقير فلا لسه في نفس المشكلة، هو كان معتقد بقى يروح يقترض وخلاص وخلصت المشكلة، لقى في مشكلة برضه، والخناق لا يزداد إلا اشتدادا عليه. فسأله عما فعل في مسألة الاقتراض، عملت إيه؟ أخذت القرض ولا لا؟ فزفر زفرة كادت تمزق قلبه فقال إني ما تجرأت على الاقتراب منه، إني لم أستطع، إني أسأل الله أن يجعل لي مخرجا غيره، ما قدرتش أروح أقترب، عنده رخصة، خاف يروح يأكل الربا. وعجب العالم من الفرق بين صاحبيه، الأول هو التاجر الذي كان يعيش حياة أقرب للطرف منها إلى الاعتدال يمنعه من الربا لكنه يطمع فيه، نقول لا يجوز يريد أن يفعله. والثاني الأجير الذي كان يعيش وأسرته في كثير من أحواله على ما لا يسد الحاجة يفتيه بالرخصة فيمتنع. الدكتور فريد بيعلق على القصة يقول: قلت إن الفرق بينهما لو تدبرت هو الفرق بين الأعمى والبصير، وبيان ذلك كما يلي: فأما الأجير فقد أبصر الآيات، أبصر قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سورة البقرة. لقد رأى الأجير المال الحرام فأبصره جمرا مشتعلا، وأبصر أكلته صرع يتخبطون في نار جهنم، الآخذين والمعطين فيه سواء أي الربا، أبصرهم يتداولون نقودا مشتعلة كأن معدنها قد سك من مارج نار والعياذ بالله، وأبصر لهيبها يتطاول إلى دار الدنيا فيحرق عشه ويخرب بيته ويهلك بدنه وماله ويلتهم من حياته ما ظن أنه يعمره. لقد أبصر حقا، أبصر ذلك كله فانكمشت يده خوفا مما رأى. أما التاجر فإنما سمع، وليس من رأى كمن سمع. الآيات مجرد سماع لكن لم يبصرها، لم يتدبرها، لذلك يهون عليه الحرام. حقا إنه القرآن الكريم كلام الله عز وجل المنزل بواسطة الملك المقرب جبريل عليه السلام على أطهر قلب، على قلب خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المبين المتعبد لله تعالى به والمتحدى به والمبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس بين دفتي المصحف. حقا إنه القرآن الكريم الجامع لأسمى المبادئ وأقوى من المناهج وخير النظم، وهو خير كفيل بتكوين الفرد الكامل وإعداد الأسرة الفاضلة وإيجاد المجتمع الصالح. حقا إنه القرآن العظيم المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو الحافل بجميع ما يحتاج إليه البشر والمبين لكل شيء فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية، وهو العلم اليقيني والنور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والشبه والجهالات النفسية. حقا إنه كتاب الله رب العالمين وكلام خالق الخلق أجمعين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقدر القرآن وفضله بقدر الموصوف به وفضله. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء سنقف أمام بعض خصائص هذا الكتاب العظيم القرآن، والتي منها أنه كتاب هداية وأنه النور وأنه الشفاء وأنه الروح. فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.